بسم الله الرحمن الرحيم. قال لمسلم اثنين معرة بلا تفرق اعيث كلتا وكلا. كان الكلام في الإضافة وتكلمنا في بعض الكلمات الملازمة للإضافة. أيضا الآن نتكلم في أحكام الإضافة وبعض الكلمات الأخرى التي هي ملازمة للإضافة. يقول عندنا كلا وكلتا ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لا بد أن تأتي مضافة ويؤتى لها بمضاف إليه لفظا. يقول لكن بالنسبة إلى كلا وكلتا هذه لا بد فيها من الالتفات إلى أشياء. الشيء الأول أنه لا بد أن يكون المضاف إليه يفهم اثنين، يدل على اثنين، كلا الرجلين، كلا المرأتين، كلتا المرأتين. فهنا الرجلين والمرأتين يدل على اثنين، لكن هل يجوز أن تقول كلا زيد قائم؟ ما يمكن، لأن زيد لا يدل على اثنين. أيضا لابد أن يكون معرف كلا الرجلين، المضاف إلى الرجلين، كلا المرأتين، كلانا، ما هنا يدل على أكثر من واحد. فيقول لمسلم اثنين لما يدل على اثنين معرفا ايضا بلا تفرق. بلا تفرق الان مثلا لما نقول زيد وعمر يدل على اثنين، لكن اثنين مفرقين، واحد وعطفنا على الثاني زيد وعمر، فهنا لا يصح ان نقول كلا زيد وعمر، بل لابد انه كلمة تدل على اثنين لا تفريق فيها، مثل الرجلين. اضيف كلتا وكلا فيكون هكذا، اضيف كلتا وكلا اضيف لمفهم اثنين، لكلمة تدل على اثنين ومعرفة وتدل على اثنين بلا تفرق. قال مما لازم الاضافة لفظا ومعنى كلا وكلتا، ولا يضاف الا الى معرف مثنى، مفهم اثنين، مثنى لفظا ومعنى. طبعا بالنسبه الى اللفظ والمعنى، لان بعض الاحيان يكون مثنى في المعنى دون اللفظ، مثل مثلا نقول زوج يدل على اثنين، شاطع يدل على اثنين، فهل نقول كلا الزوج فعل كذا؟ لا يمكن، لان الزوج لفظا معناه التثنية، لا انه يدل لفظا التثنية، لابد لفظ ومعنى. او اذا كان لا ممكن اللفظ يدل على التثنية لكن المعنى ليس بمثنى، كما لو سمينا رجلا زيدان فهنا اللفظ لفظ مثنى لكن المعنى مفرد، لانه اسم علم على شخص واحد. يقول لابد لفظا ومعنى، كما في قولك جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، فهنا الرجلين مثنى ومعرف، فلذلك اضيف اليه كلا وكلتا، او معنى دون لفظ. ايضا هنا هذا شق ثاني، اذا كانت المعنى يدل على التثنية مثل ما يمثل بكلانا، لا هنا من جهة المعنى هو مثنى لانه كلانا يعني انا مع شخص، لكن من جهة اللفظ ما في علامة للتثنية، فلا ما في مانع من هذا بهذا المعنى. قال كما في قولك كلانا فعلنا كذا، وفي قول الشاعر إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك، ذلك من جهة اللفظ مفرد لكن المعنى إشارة إلى الخير والشر، والخير والشر مثنى، وكلا ذلك وجه وقبل. يقول ولا يجوز إضافة كلا وكلتا إلى مفهم اثنين ما يدل على اثنين بتفريق مثل زاد عمر وعط بتفريق وعط. فلو قال رأيت كلا زيدا وعمرا وقوله يعني هذا استدراك دفع دخل، فإن قلت انه ورد اضافة كلا وكلتا الى اثنين بتفرق، يقول وقوله كلا اخي وخليلي واجدي عهدا في النائبات والمال الملمات، هذا من نوادر الضرورة. اولا ضرورة في الشعر، الشيء الثاني ضرورة ونادرة يعني قليلة الوجود مثلها قليل ولد او بنظرة. هنا كلا اضافها الى اخي والى خليلي وهو مثلث لكن بتفريق وعطف، وهذا مقتضى الذي قلنا انه لا يصح ذلك. يقول ولا تضف لمفرد معرف ايا وان كررتها فاضفي، او تنوي لجزا وخصصا بالمعرفه موصوله ايا وبالعكس الصفه، وان تكن شرطا او استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. يقول بالنسبة الى اي هذه ملازمة للاضافة معنا ولكنها ليست ملازمة لفظا. ممكن بعض الاحيان نقول ايا ايا ما تدعو ايا مثلا، فهنا يقول ان اي هذه تضاف ولكن لا تضاف الى مفرد معرفة. اي زيد جاء ما يصير، اي زيد لا يمكن. ولا تضاف لمفرد معرف مثل مثلا كما قلنا زيد، ولا تضاف ايا، طبعا ايا جاءت متأخرة، ولا تضاف ايا لمفرد معرفة، وإن كررتها فأضفي. إذا كان تكررت ما في مانع الضيف إلى مفرد معرفة كما سيأتي في البيت من الشعر. ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرما، أي أي مضاف إلى غير متكلم وهو مفرد معرفة، وأيكم ايضا هنا مضاف الى مفرد معرفة، او هنا بالنسبة الى اي هو المفرد ايكم جمع. فيقول انه بالنسبة الى اي لا مانع ان تضاف الى ياء المتكلم المفرد المعرفة لاننا كررناها، وان كررتها اي وايكم جئنا بها مرتين فاضفي، إلا أنه تكررها أو تنوي الأجزاء أو تنوي الأجزاء. مثلا تقول أي زيدا ضرب، تنوي الأجزاء يعني أي أجزاء زيد ضرب، فيقول الجواب يده رأسه ظهره، تذكر أحد الأجزاء. يقول بالنسبة إلى أي هذه تأتي على أربعة أنحاء، يأتي موصولة اسم موصول، مررت بأي هو قائل يعني مررت بالذي هو قائل، وتأتي أيضا صفة رأيت رجلا أي رجل، فهنا أي صفة بعد النكرة صفة بعد رجل نكرة فتكون صفة، وتأتي أيضا شرطية. مثلا ماذا نقول أيهم أي رجلا تضرب أضرب، فهنا شرطية وتضرب مجزوم فعل الشرط وأضرب جواب الشرط مجزوم. وتأتي استفهامية أي رجلين جاء، فهذه استفهام. يقول هذه تختلف من جهة انه ما هو الشيء الذي تغى اي اليه، فان كانت موصولة فهنا لابد ان تضاف الى معرفة. مثلا تقول مررت باي القوم، مررت باي القوم هو قائم مثلا، او مررت باي القوم هو افضل، مررت باي القوم هو افضل يعني مررت بالذي هو افضل من القوم. فتلاحظ انه قلنا باي القوم اضفنا الى معرفة، واخصصا بالمعرفة موصولة ايا، واخصصا بالمعرفة بالاضافة الى معرفة ايا اذا كانت موصولة، وبالعكس يعني اخصصا ايا بالمعرفة بالعكس بالنكرة اخصصا. اذا كانت صفة لابد ان تكون بعد نكرة، تضاف الى نكرة عفوا بعدها نكرة. فمثلا تقول مثلا مررت برجل، اي رجل مررت برجل، اي رجل اي فارس، مثلا رأيت رجلا اي فارس يعني موصوف بانه فارس قد بلغت الفروسية الحد المتناهي. فهنا تلاحظوا اي رجل اضفناه الى رجل الى نكرة، اضفناه اي فارس الى فارس الذي هو نكرة. وان تكن شرطا او استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، كمل بها الكلام يعني ائت لها بمضاف اليه يكملها، سواء كان معرفة او نكرة اذا كانت شرطة او استفهامية. مثلا في النكرة في الاستفهامية نأتي بعدها نكرة، اي رجل جاء، هنا اي اضفنا الى رجل، اي رجل جاء معرفة. الشرطية ايضا نكرة ومعرفة، تضاف الى نكرة. نقول اي رجل تضرب اضرب، اي رجل، او معرفة ايهم تضرب اضرب. يقول مما لازم الاضافة معنى، في المعنى لابد ان يكون هناك مضافة، وقد يخلو عنها لفظا، ممكن تأتي في اللفظ ليست مضافة، هي اي، وهي اسم عام لجميع الاوصاف. يعني الان لما تقول مثلا اي رجل رأيت، هنا اي استفهامية، انا استفهم عن ايش؟ اريد هذا الرجل الذي رأيته تذكر لي وصفه. اي رجل رأيت، تقول رأيت الرجل الطويل او القصير او الذكي او الغبي او المؤمن او الكافر او غير ذلك. فأي هنا استفهام فيه دلالة على عموم الأوصاف، كأنك تسأل عن كل الأوصاف، فلذلك ممكن الجواب يأتي بأي وصف، أي رجلين رأيت أو جاء، فتقول ماذا؟ الطويل القصير، أي وصف. فأنت جئت بأي التي هي اسم عام لجميع الأوصاف من نحو ضاربا وعالما وناطقا وطويل. ولا تضاف إلا إلى اسم ما هي له، يعني الآن لما تقول أي رجل تسأل عن الصفة التي في الرجل، الصفة التي هي ثابتة له للرجل، يعني لا تضاف إلى شيء الصفة ليست لذلك الشيء. ولا يخلو إما أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس، أو تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص بأحد طرق التعريف، يعني بمعنى آخر تارة نريد أن نسأل عن عموم أوصاف بعض الأجناس، جنس مثل رجل، نسأل عن عموم أوصافه فنقول أي رجل جاءك، فهنا رجل جنس يدل على جنس معين، ونحن نسأل بأي عن عموم الأوصاف. إلا أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس مثل رجل، أي فرس اشتريت، هذا الذي أضيف إلينا فرس جنس، نسأل عن عموم أوصافه ونطلب منك تعيين أي وصف هذا الفرس مشتمل عليه. نعم الأعراب هذا على حسب محلها من الجملة، فمثلا إذا تقول إذا جعلت مثلا إيش رجل وجاء وجئت بعد أي، تقول أي رجل جاء، فأي مبتدأ ورجل جاء خبر. لكن إذا تقول أي رجل رأيت، رأيت تحتاج إلى مفعول، فكأننا ماذا قلنا؟ رأيت أي رجل، فأي مفعول به على حسب موقعه من الجنة، تقول أي أو أي، أو تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص بأحد طرق التعريف. يعني عندنا شيء متشخص ومتميز بأحد طرق التعريف، يعني أنه متميز ومعلوم لأننا عرفنا بأي أداة تعريف، بأي شيء يعرف. مثل مثلا نقول أي رجلين، يعني في رجلين معينين متشخصين دون سواهما، فنسأل عن عموم أوصاف هذين الرجلين المتشخصين، أو تعليم أوصاف بعض ما هو متشخص مثل الرجلين متشخصين ومعلومين بأحد طرق التعريف. هنا متشخصان بإيش؟ بأن. أي الزيدين، هنا متشخصان بماذا؟ بالعلمية. أيهم، هنا متشخص بماذا؟ بالضمير، وهكذا. فإن كان المراد بها يعني بأي تعميم، يعني السؤال مثلا عن عموم أوصاف بعض الأجناس مثل رجل وضيفت إلى منكرة أي رجل، فهنا ما بعدها جنس ونسأل عن عموم أوصافه وطابقته في المعنى أي رجل، ويكون المراد بأي هو الرجل لأنني أسأل عن الرجل، وكانت معه بمنزلة كل، يعني كانت بمثابة كل، كأنك قلت أسأل عن كل صفة موجودة في الرجل الذي جاءك، كل صفة كانت معه بمنزلة كل. يصح في دلالة المنكر على العموم، لأن النكرة تدل على العموم، رجل أي رجل، رجل تدل على العموم لأنها وقعت في سياق الاستفهام، فكأنها بمثابة كل التي تدل على العموم، ولذلك جاز فيه أن يكون مفردا أي رجل تسأل عن عموم صفات هذا الجنس وهو الرجل، أو مثنى يعني أي رجلين، يعني تسأل عن عموم صفات رجلين، يعني الآن مثلا أقول أي رجلين جاءك، لأن في رجلين موجودين وفي رجلين متصاحبين، يعني كل رجلين متصاحبين، ما هي الصفات عموم الصفات التي فيهما التي تميزهما عن أي رجلين متصاحبين، أو مجموعا أي رجال جاءوك، لأن كل مجموعة هؤلاء رجال وهؤلاء رجال وهؤلاء رجال، أريد أن تميز لي صفات الرجال الذين جاءوا إليك عن غيرهم من المجموعة. قال بحسب ما يراد من العموم، بحسب ما يراد من العموم في السؤال عن عموم الأوصاف، فيقال أي رجل جاءك، نكرة بعد أي، وأي رجلين جاءك، وأي رجال جاءوك، على معنى في الأول أي واحد من الرجال، والثاني أي رجلين، أي اثنين من الرجال، والثالث وأي جماعة منهم. فهنا يكون سؤال عن عموم الأوصاف الموجودة في هذا الجنس الذي عبرنا عنه برجل. وإن كان المراد بأي تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص، عندنا شيء متشخص بأحد طرق التعريف مثل الألف واللام، فنريد أن نسأل عن عموم أوصاف هذين المتشخصين، فنقول أي الرجلين، في رجلين متشخصين معلومين أنا أعرفهما، فأسأل عن الصفات الموجودة في هذا الذي جاءك، أي رجلين جاءك، حتى تميز للرجل الذي جاءك من الرجل الآخر من هذين الرجلين المتشخصين المعلومين. فيقول أضيفت، يعني أي إلى معرف، تقول أي رجلين، في فرق أي رجلين وأي رجلين، أي رجلين يعني رجلين معلومين، فأسأل عن الصفات الموجودة في واحد منهم الذي جاءك. وأما بالنسبة إلى أي رجلين، يعني أسأل عن الصفات الموجودة في هذين، في رجلين أنا لا أعرفهما، فلما تخبرني بهذه الصفات الموجودة في رجلين أنا أبحث عنهما فأعرفهما بالصفات، أحاول أي رجلين جاءك حتى أبحث عنهما فأعرف هذين الرجلين. قال أضيفت إلى معرف، تقول أي رجلين، وامتنع أن تطابقه في المعنى، امتنع أن تكون أي مطابقة إلى الرجلين. ليش؟ لأن هنا أي الرجلين أنا أسأل عن واحد، يعني أي واحد من الرجلين، فأي تدل على الواحد، والرجلين تدل على مثنى، بخلاف أي رجلين يعني أسأل عن الاثنين، أريد أن تخبرني عن رجلين، فهي بمثابة كل. فأنا استخدمت أي وأريد كل، كل رجلين أريد أن تخبرني عن صفاتهما. أما هنا لا، بعض الرجلين أخبرني عن صفاتهما وهو الرجل الذي جاءك، أي رجلين جاءك، وكانت معه بمنزلة بعض لعدم صحة دلالة المعرف على العموم، لأن الرجلين معرف، فهل يدل على عموم الرجال؟ لا. ولذلك وجب كونه كون الرجلين الذي تضاف إليه ال هنا، إذا لم تكن الذي نسأل عنه نكرة لابد أن يكون إما مثنى أو مجموعة، لأن حتى يكون له بعض، لأن أي معه سؤال عن البعض، أي الرجلين، فكأنني قلت أسأل عن بعض الرجلين، فلا بد أن يكون ما بعد أي له بعض. متى يكون له بعض؟ إذا كان مثنى فله بعض وهو الواحد، أي مجموع له بعض وهو الواحد، وجب كونه إما مثنى أو مجموعا، نحو أي الرجلين قام وأي الرجال جاء، وإما مكررا، إما أن يكون مثنى أو مجموع، أو إذا كان معرفة أو مكرر مع أي، ولا يأتي إلا في الشعر. المعرفة مكرر مع أي، كقولك ألا تسألون الناس أي وأيكم وذاك التقينا كان خيرا وأكرما. هنا أي جئنا بأي وبعدها معرفة، ليس بمثنى ولا مفرد، لأنه متكلم مفرد، ليس بمثنى ولا مجموع، بل هو متكلم مفرد، فكررنا أي وكررنا معها الضمير طبعا ضمير اخر على كل حال. ولا يجوز ان تضاف اي الى معرف مفرد مثل اي زيدا، لان اي قلنا مع المعرفة بمنزلة بعض، وزيد لا بعض له الا اذا كانت سؤال عن الاجزاء، يعني اي اجزاء زيد، فاجزاء زيد هي كل ولها بعض. قال الا بتأويل، نؤول اي زيد باي اجزاء زيد، يعني نحمله على خلاف الظاهر، وذلك لما بين عموم اي، لان اي فيها عموم تدل على العموم، لانه نحن نسأل كما قلنا عن عموم الاشياء، فاذا قلنا اي رجل يعني نسأل عن عموم ما بعدها، فاذا كان ما بعدها ليس فيه عموم مثل اي زيدا فكيف يصح السؤال عنه؟ فصار تنافي، اي يسأل به عن العموم وما بعدها لا عموم فيه، فصار تنافي. لما وذلك لما بين عموم اي وخصوص المعرف وهو زيد من التغاضى العام ولا تخاف، فلم يمكن ان تضاف اليه، لم يمكن ان العام وهو اي يضاف الى الخاف على وجه التمييز به، حتى يميز العام الخاف، العام لا يميز الخاف. الان لما انا اقول لك جاءني او رأيت حيوان، فهل هذا حيوان الذي هو عام يشمل زيد يشمل انسان يشمل كل حيوان، هل يميز ما من هو الذي جاءني انسان او غيره؟ فلا يمكن. فهنا بالنسبة لما تقول اي رجل، فبالنسبة الى اي ما يمكن ان الذي هو فيه عموم لا يمكن ان يميز الخاص، هذا يعني محتمل في العبارة وهو الظاهر. طبعا اي نقول انه لم، فلم يمكن ان تضاف اليه على وجه التمييز، يعني على وجه ان يكون زيد مميز الى اي، فانه هنا اي طبعا زيد اي رجل، اي فيه ابهام وزيد هو تمييز لها اصطلاحا، فهنا هذا التمييز وهو زيد لا يميز العام، لان زيد يدل على خصوص فرد والعام شاملا لجميع الافراد، فهنا اي زيد لا يمكن ان يميز عموم الافراد، يميز بعضها عن بعض. اقول هذا محتمل، ولكن يعني الوجه الاول هو الاوجه. فلا يقال اي زيدا ضرب، يعني بحيث انك تجعل اي تميز زيد، ما يمكن، لان زيد هو متميز والعام لا يميز الخاص، الا على حذف مضاف تقديره اي اجزاء زيد ضرب، فهنا المضاف هو اجزاء قدرت انه محذوف فقلت اي زيدا، او ان اجزاء او اعضائه، اي اعضائه ضرب. ولذلك يقال في الجواب يده او رأسه، فذكرت ايش؟ ان اي هنا يطلب بها تمييز هذه الاجزاء التي حصل فيها الضرب، فنقول نميزها بالجواب فنقول يده دون زيد الطويل، لان اي لا يطلب بها تمييز زيد حتى تقول زيد الطويل او القصير. يقول واي في اضافتها الى المعرفة او النكرة لزوما او جوازا، متى تضاف الى المعرفة وجوبا، متى تضاف الى النكرة وجوبا او جوازا في الاثنين؟ قال بحسب معانيها، على حسب اختلاف معانيها، ممكن في بعض المعاني تضاف الى النكرة وجوبا مثل الصفة، او الى المعرفة وجوبا مثل الموصولة، او الى المعرفة والنكرة جوازا مثل الشرطية والاستفهامية. فإذا كانت موصولة لزم أن تضاف إلى معرفة، نحو انظر بأي القول هو أفضل، يعني بالذي هو أفضل، فهنا أي موصولة مضافة إلى القوم إلى معرفة وجوبا. وإذا كانت صفة، الصفة طبعا المراد منها إما أن تكون نعت أي صفة ونعت، أو تكون أي صفة ولكنها حال، لأن الحال وصف. قال وإذا كانت صفة نعتا لنفسها أو حالا لمعرفة، فإن النعت صفة وصف والحال وصف، لكن الفرق أنه إذا كان قبل أي نكرة تكون أي صفة، وإذا كان قبل أي معرفة تكون أي حال، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لزم أن تضاف إلى نكرة هذه الصفة النعت أي الحال، نحو مررت برجل، ايش نقول هنا؟ اي او اي او اي اي، لان هنا بعد النكرات صفة فهي نعت، وحيث ان رجلا مجرور اذا النعت طبعا يتبع المنعوت، مررت برجل اي رجل، وجاء زيدا اي فارس، بعد المعارف احوال والحال منصوب اي، فيجب ان تضاف الى نكره مثل رجل وفارس. واذا كانت شرطيه او استفهاميه جاز ان تضاف الى المعرفه والنكره، نحو اي رجل جاء، هذه استفهاميه اضيفت الى نكره وهي رجل، وايهم تضرب، ايهم تضرب اضرب، هنا اي شرطية وضيفت إلى المعرفة وهو هم. قال وألزموا إضافة لدى انفجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل. يقول أيضا من الكلمات التي هي ملازمة للإضافة لدن، وهذه لدن ملازمة للإضافة لفظا ومعنى. وألزموا لدن إضافة جعلها ملازمة للإضافة، فيكون ما بعدها مضاف إليه، فجر فجر ما بعده. ولكن ورد في بعض الشواهد الشعرية أن لدن نصبت ما بعدها، وهذه الكلمة التي بعدها هي كلمة غدوة، قال الشاعر لدن غدوة، فلدن نصبت غدوة، ونصب غدوة بها بلدن ندر عنهم، ندر عنهم أنهم ينصبون خصوص كلمة غدوة، وذلك في قول الشاعر إذا تكتبوه فما زال مهري مزجر الكلب منهم، هذا الشطر الأول منهم، فما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة، شكل غدوة بالنص، لدن غدوة حتى دنت لغروبي. فقال لدن غدوة، وهذا ليس بضرورة، لأنه لو قال لدن غدوة ما يختل البيت. يقول نصب غدوة بها بلدن نذر عنهم نادرون. هذا بالنسبة إلى لدن. أيضا عندنا من الكلمات الملازمة للإضافة مع، مع زيدا، ومع هنا ظرف مكان، فأغلب الأحيان تأتي ظرف مكان. يقول ومع مع فيها قليلا، مع طبعا مبنية منصوبة على الفتح، لكن ورد على نحو القلة أننا نقول مع، ومع قليل فيها ان نقول مع، ومع مع فيها قليل، ونقل فتحا وكسرا لسكون يتصل، يعني اذا كانت مع بعدها ساكن مثل مثلا نقول مع القوم، نقل الفتح مع فتح العين مع القوم، ونقل الكسر مع القوم، مع ومعي اذا كان بعدها سكون متصل وهو اللام في القوم. يقول لدى اسم لأول الغاية، يعني يدل على ابتداء الغاية، مثلا تقول نشيت من او نشيت من لدن الفجر مثلا، يعني من اول بداية الفجر. فهنا يقول الغاية الزمانية ابتداء الزمان، او ابتداء الغاية المكانية، مثلا من لدن مكة الى المدينة، ولا يستعمل الا ظرفا. لدن دائما ظرف، طبعا في محل نصب وهو مبني على السكون، او مجرورا بمن، من لدن، وهو الغالب فيه انه يكون مجرور بمن. ويلزم الاضافة الى ما يفسره، لما لدن يعني ابتداء الشيء، هنا ابتداء ماذا؟ من لدن مكة، فمكة هو الابتداء، فهي تفسر البداية سوى غدوة. ويلزم الاضافة انه نضيفه فيكون ما بعده مضاف اليه، الا غدوة فتكون منصوبة بها، فله حين اذ معها مع غدوة لا استمع حالا الاضافة لدن غدوة، نحو لقيته لدن غدوة. والافراد يعني لدن ما يكون مضاف، يكون مفرد يعني لم يضاف، ونصب غدوة على التمييز، على التمييز يعني من لدن يعني من ابتداء. ما هو الابتداء؟ هذا مبهم، قال غدوة، فغدوة يميز هذا الابتداء ويوضحه، نحو لدن غدوة، غدوة منصوب على التمييز غدوة، وهو مبني، لدن مبني، طبعا مبني على السكون. لماذا مبني؟ لأنه إذا كان اسم المفروض فيه أن يكون معربا، ولا يبنى إلا لسبب. يقول مبني للزوم الظرفية، لأنه ملازم للظرفية، دائما ظرف، وعدم تصرفه ليس بمتصرف، لأن بعض الأحيان أشياء تكون ظرف لكن تتصرف، مثل اليوم تكون ظرف لكن تتصرف، يعني تأتي تخرج عن غير الظرفية، هذا لا ملازم للظرفية وليس بمتصرف، يعني لا يخرج عن الظرفية تصرف غيره من الظروف، كما أن اليوم تتصرف وهي ظرف بوقوعه خبرا ونعتا وحالا ونعتا وصلة، بعض الظروف هكذا تخرج عن الظرفية. طبعا مثلا نقول زيدا فوق الصف، فوق خبر، حال جاء زيدا فوق طرفه، فوق بعد معرفة هي حال، ونعت جاء رجلا فوق فرسه بعد النكرات خطاب، وصلة مررت بالذي فوق فرسه، صلة الموصول. فإذا خرجت فوق الظرف مثلا عن أن تكون ظرف إلى هذه الأحوال وأعرضه، فإذا هنا لما كانت ملازمة للظرفية فهي مضمنة معنى في، مضمنة معنى في، وفي هو حرف، فإذا صارت مضمنة معنى الحرف ففيها معنى الحرف، فشابه الحرف المعنى شبه معنوي. وأعربه قيس أعربوا لدن ما جعلوها مبنية. وبلغتهم قرأ أبو بكر عن عاصم قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، من جرت لدنه للمعرب جعلوه. هذا بالنسبة إلى لدن. وأما مع اسم لموضع الاجتماع، زيد مع عمر يعني زيد في مكان مجتمع مع عمر، ملازم للظرفية يعني دائما لأن عمر خد على الظرفية، مثل مثلا سوقة، والإضافة لابد أن يكون بعده مضاف إليه. وقد تفرد، وقد تفرد طبعا يعني قد تخرج على الإضافة لفظا لا معنى، ولا في المعنى هو ملازم للإضافة، فتفرد مردودة اللام. يعني الآن مع قلنا لها اسم، والأسماء كما مر علينا أقل ما تتكون من ثلاثة أحرف، فلما نحن نقطعها عن الإضافة فنرجع اللام الحرف الثالث المحذوف، فنقول مع بمعنى جميع، فتكون إعرابها حال. تقول الشاعر حننت إلى غيا ونفسك، حننت إلى غيا ونفسك باعدت نزارك من غيا وشعباك ما معا. فهنا بالنسبة إلى مع هذه حال. وقد تجر بمن نحو ما حكاه في بيت من قولهم ذهبت من معه، من حرف جر ومعي اسم مجرور بمن وهو مضاف والها مضاف إليه، فتكون هنا مرادفة إلى عند يعني من عنده بمعنى من عنده. وقد تبنى على السكون، هي طبعا نقول مع منصوب على الظرفية، قد تبنى على السكون فنقول مع قال سيبويه قال الشاعر وقال الشاعر فريسي منكم وهواي معكم، وإن كانت زيارتكم لماما هواي معكم، سكن العين فجعلها كهل يعني مع كهل آخرها مبني على السكون. حين بطار، حين بطار إلى ذلك ولا يختل البيت يختل وزنه. وزعم بعض النحويين أنها حرف إذا سكنت عينها، نحن قلنا أن مع اسم، بعض النحويين يقول إذا كانت مع صير مثل هل حرف، نقول هي مثل هل في أنها آخرها سكون لا أنها صارت مثل هل حرف، وليس بصحيح هذا الذي قالوا. تلاحظوا أنه ونقل فتحا وكسرا لسكون يتصل، ما شرحه الشارح في الشرح. يضمن بناء هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين.